ولا تسكت معرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، فلا شيء مثله ولا شيء يعجزه، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، سبحانه لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين إلى يوم الدين، وكذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من قلوب الناس. كنا في حلقتين سابقتين نتحدث عن الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وتوقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه على دابة ثم قال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسرا. وذكرت قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى الذي قال: تذكرت وتدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. لماذا؟ لما يحويه من كلمات قصار لكنها تحوي المعاني الكبار. وتوقفنا في الحلقة الماضية عند احفظ الله، ولما نصل بعد إلى الإجابة أو إلى جواب الشرط يحفظك، أي يحفظك الله، فإذا حفظت الله تعالى حفظك الله، إذا حفظت الله تعالى في دينك حفظك الله في دينك، إذا حفظت الله في دنياك أيضا وراقبت الله عز وجل حفظ الله عز وجل عليك دنياك. احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل. احفظ الله، احفظ أوامره واحفظ نواهيه واحفظ حدوده واحفظ حقوقه. تكلمنا عن احفظ الله وذكرنا احفظ الله في الصلاة، احفظ الله في العبادات، احفظ الله في الأيمان، احفظوا أيمانكم، احفظ الله عز وجل في سرك وجهرك، التزم الأوامر واجتنب النواهي. لم نتكلم عن حفظ الحقوق، وهي طبعا داخلة في الأمر بالحفظ، احفظ الله في حقوقه وفي حدوده وفي أوامره وفي نواهيه. فحفظ الله في الحقوق، أنت تعرف أن الله تعالى جعل عليك حقوقا وواجبات، يعني لك حقوق وعليك واجبات. حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي علمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أتدري ما حق الله على العباد؟ حديث يعني أيضا يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم شابا صغيرا، وربما كان في مرحلة الغلمان، يقول له أيضا وهو مردفه صلى الله عليه وسلم خلفه: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سار ساعة وقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال له: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال أن يدخلهم الجنة أو قال ألا يعذبهم. هنا هذا الحديث يثبت حقا لله تبارك وتعالى علينا، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، نوحده نفرده بالعبادة، نتوجه إليه بكل عمل صالح نبتغي من ورائه الأجر والثواب، لا نشرك مع الله تعالى سمعة ولا رياء، ولا نعبد مع الله تعالى إلها آخر، لا نتقرب إلى وثن، ولا نطوف حول قبر، ولا ننذر لغير الله، ولا نستعين أيضا بغير الله، ولا نستغيث بغير الله. فالعبادة ينبغي أن تتوجه كلها لله تبارك وتعالى، هذا حق الله على العباد. إن أدى العباد هذا الحق فالله تعالى يجازيهم أيضا أو يجزيهم الخير كله، إن أديتم هذا الحق فإن الله تعالى يدخلكم الجنة، فإن الله تعالى لا يعذبكم، هذا فضل منه ورحمة سبحانه وتعالى. طيب إذا تنزلنا وعرفنا أو سألنا ما هي حقوق البشر، أنت مطالب أن تحفظ الله، تحفظ الله في الحقوق وفي الحدود وفي الأوامر وفي النواهي. حفظت الله في الحدود، اجتنبت المحرمات، التزمت بالأوامر، اجتنبت كل النواهي، شيء جميل جدا، لكن أين الحقوق؟ أليس للناس حقوق؟ ومن أفضل الناس؟ إنه سيد ولد آدم صلوات ربي وتسليماته عليه، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. حقه علينا أن نوقره وأن نعزره وأن نلتزم سنته صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عنه صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الناس إلى الالتزام بنهجه القويم، نهج محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا استفتح الناس في الجنة يوم القيامة وأرادوا أن يدخلوا الجنة لن يدخلوا إلا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو بابنا إلى الجنة بعد رضا الله تبارك وتعالى حين نوحد الله عز وجل. فنلتزم إذن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة كلها. كل منا طبعا يلتزم، كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ألتزم سنته، الأمارة والعلامة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أردت أن تثبت أنك بالفعل محب لله، محب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما عليك إلا الالتزام، الاتباع الكامل لأوامر الله تعالى ثم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، لاجتناب النواهي في القرآن، وأيضا اجتناب النواهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يرقيك في سلم الإيمان، فتصعد درجة بعد درجة حتى يرضى الله عز وجل عنك، وحتى تكون بإذن الله تعالى في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في فردوس الله الأعلى في جنته ودار مقامته. نحن إذن ملتزمون، وواجب علينا أن نؤدي حقا للنبي صلى الله عليه وسلم. حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا الاتباع، حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا الالتزام بأوامره، تطبيق سنته. فكل منا يعرف ما سنن النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ في اتباعها، واتقوا الله ما استطعتم. أمارة الحب الصادق أن تتبع، إن المحب لمن يحب مطيع. طيب إذا تنزلنا من بعد النبي يا ترى عليه الصلاة والسلام؟ صحيح نحن مأمورون بأن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم جميعا، فنلتزم أيضا حبهم ونلتزم الدفاع عنهم. إذا ما أراد مريد ما أن ينال منهم شيئا دافعنا عنهم وعرفنا الناس سيرتهم والتزمنا كذلك نهجهم، فهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك أيها الإخوة الكرام، الالتزام بحقوق الوالدين، بالإحسان إليهما، بالالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى فيهما، أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. الطاعة طبعا في المعروف، والحديث يقصد الالتزام الكامل بالإحسان إلى الوالدين. وكم تحدث المتحدثون في شأن البر مع الوالدين والأدب مع الوالدين والإحسان إلى الوالدين وإعطاء الوالدين حقهما ومستحقهما من كل صنوف البر. لا تأكل أنت وتترك والديك يعني في جوع شديد، لا تلبس أنت وتترك والديك في عري أيضا، إنما تطعم الوالدين وتكسو الوالدين وتتأدب مع الوالدين وتبرهما حيين أو ميتين وهما على قيد الحياة، تحسن إليهما، تقرب إليهما ما يحبان، وهما بعد رحيلهما من هذه الحياة تحسن كذلك إلى أقاربهما، تحسن إلى من كان يحبانهم في حياتهما قبل مماتهما. أيضا هذا حق للوالدين ينبغي أن يؤديه كل منا تجاه والديه إذا كان على قيد الحياة أو إذا كان انتقل إلى الرفيق الأعلى. طيب إذا عرفنا حق الله، حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق الصحابة الكرام، حق الوالدين، حق العلماء علينا، نحترمهم ونوقرهم وأيضا ندعو الله تعالى لهم أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم وأن يلهمهم الرشد والصواب، لأن العالم إذا زل فإن بزلته يزل أقوام وأقوام وأقوام، وإذا رغب العالم في ما ليس عند الله عز وجل من ثناء الناس أو من متاع الدنيا أو كرسي أو عرض من أعراض الدنيا هذه كلها الزائلة، فإنه يضل ضلالا بعيدا ويخسر خسارة كبيرة جدا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا مثال لعالم لا يعني يؤدي حق العلم ولا يقوم بهذا العلم كما ينبغي أن يقام به. كذلك الله تعالى مثل لهؤلاء الذين يحملون التوراة أو الذين حملوا التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كأنه يحمل فوق ظهره هذه الأسفار وهذه الكتب وهذه العلوم ولكنه لا يفهم منها شيئا، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، كالجمال التي فوق ظهورها الماء وهي في شدة العطش يقتلها الظمأ والعطش والماء فوق ظهرها لا تستطيع أن تنزله وتشرب منه. هذا مثل العالم الذي لا يعرف حق العلم ولا ينبغي أن عليه أن يجري وراء شهواته الدنيوية وما إلى ذلك. إذن حق العالم الرباني، حق العالم الرباني أن تدعو له أن يسدد الله عز وجل خطاه وأن يوفقه وأن يلهمه رشده وأن يقيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن بصلاح العالم أيضا وبتوفيق الله عز وجل للعالم ينتفع الناس من هذا العلم الغزير. فإذا نزلنا قليلا فإن الزوجة لها أيضا حقوق والزوج له حقوق، فيجب على الزوجين أن يعطي كل منهما للآخر حقه ومستحقه. هنبدأ بالاتصالات. طيب معنا اتصال، أختنا أم عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختي.
مرحبا بحضرتك سيدي الشيخ. والله كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا هتكلم في موضوع الحلقة بخصوص بر الأم والأب. إذا كانت الزوجة يعني غصب عنها بحكم يعني زوجها هو اللي منحها
من أن تصلهم يعني؟
إيه؟
من أن تصلهما؟
ايوه من ان تصلهما او حتى تتصل بيهم. بس انا يعني اتصلت بالشيخ ابي اسحاق من حوالي 7 سنين لان انا متزوجه من 7 سنين وزوجي كمان يعني، وقال لي والله يعني تقدري تتصلي بيها عن طريق التليفون لكن ما تروحيش وان شاء الله الوزر علي. ده بخصوص امي يعني. الحاجة التانية بخصوص زوجي، يعني بص يا فضيلة الشيخ انا مش عارفة اقول لحضرتك ايه. انا يعني لما جيت تزوجت زوجي طبعا اهله هم يعني انا عرفته عن طريق اخوه، واخوه ده اخ ملتزم انا منتظبة. فهو كل البيانات اللي هم بلغوها لنا كان زوجي انا شفته عليها اثناء فترة الخطوبة، انا قعدت حوالي 6 شهور مخطوبة. واما بعد الزواج ابتدت تتغير كل الصفات ديت خالص يعني، وكأنها قناع لحين ان الشخص يصل لشيء. انا ما كانش في يعني انا بنت عادية جدا واحنا اسرة بسيطة في نفس مستوى اسرة زوجي، وما فيش اي يعني داعي، انا ما كنتش شايف ان في اي داعي ان يحصل فيما معناه يعني ان التمثل او محاولة تغيير الطباع عشان يحظوا بالفوز بالموضوع او كده. فلما باجي يعني اكلم زوجي فهذا الامر يعني طب ليه طب ما كمل اول، وزائد ان انا سألت في حاجات كتير قبل الزواج منها قرب المسافة بين الاطفال، وقال لي لا ان هو يعني يفضل زي والدته كده. هم طبعا والدته ست كبيرة وكان زمان ما فيش وسائل والكلام دوت، لكن يفضل ان يكون في بينهم فترات لان ده صحيا كان لوالدته شافوا ان هي افضل. طبعا جيت ولله الحمد بعد زواجي قبل ما طفلتي الاولانية تكمل 6 شهور يعني الحمد لله وكله باذن الله، لكن هو برضو كان سبب ان اطفالي يبقوا ورا بعض، وطبعا ما فيش ادنى مساعدة من ناحيته او يعني حتى مراعاة يعني او تقدير لتعب الشخص اللي موجود قدامه او كده. فالحمد لله ولله الحمد يعني الواحد عانى بسبب عدم التقدير او عدم التقاء اللي فيه. فانا مش عارفة يعني هل كده زوجي يعني المفروض برضو افضل اديله كل حقوقه عليا كزوج، يعني الحقوق اللي هي الزايد على حقوقه، يعني يكون ان انا بلتزم حقوقه من نظافة بيت، من مراعية اطفاله، من يعني
اطفال
الله في ماله
كويس.
اما في حاجات زايدة عن كده يعني زايدة عن كده كتير، يعني انا زوجي تعود على ان خلاص يعني يعني ابسط الامور لو هياكل برتقانة الواحد يقشرها ويفتحها
مدلل يعني
دلل كأن طفل صغير
دللتيه يعني.
فهل الحاجات ديت هي سبب ان انا عشت تعيسة معه يعني او ان هو جار علي في تصرفاته؟
اجاوب حضرتك ان شاء الله. حاضر.
واسألك بالله فضيلة الشيخ يعني هل لو انا طلبت الطلاق واخذت اطفالي، انا معي 3 بنات وهو برضو دي حاجة من ضمن المشكلة اللي بيننا ان هو يعني مش حامد ربنا ان هم بنات، شايف اني لا يعني وجهة نظره ان الكافر ربنا بيديه ده وربنا بيديه ده.
طب هو التزامه الان بالصلاة والسماء مفيش؟
لا من زمان من ساعة ما من بعد زواجي، ولما جيت اكلمه في بداية الزواج قال لي خليكي في التزامك انت.
لا يصلي يعني خالص؟
لا يعني ممكن لو صلى الجمعة ما بيصليش بقية اليوم.
وعمله عمل حلال؟
عمله عمل حلال.
ماشي يا معمر جاوبك ان شاء الله. حاضر بارك الله فيك. طيب في حاجة ولا هي ام عمر جاءت ونحن نتكلم عن حق الزوج، يعني سبحان الله الاتصال جاء وانا اقول بعد حق الوالدين شو بقى حق الزوجين، هذا الحق المتبادل في الاحسان. طبعا لها سؤال وبتقول الشيخ ابو اسحاق يعني حفظه الله وشفاه وعافاه اجابها بانها يعني تحاول ان تتصل بامها من باب البر بالام، وطالما انه يعني زوجها منعها وربما يكون حالف عليها او شيء من هذا القبيل يبقى تلتزم بما افتها به فضيلة الشيخ. لكن ما يتعلق بالزوج بقى والتمثيل على الناس وخداع الناس بانه انسان ملتزم قبل ان يعني يعقد على المرأة، ده الحقيقة موجود في المجتمع بصورة يعني كبيرة، انه بعض الناس خلاص عارف ان البيت بيت ملتزم والناس يرغبون في انسان مصلي محافظ على كذا، فيعني يكون سمته في هذه الفترة سمت الملتزم المحافظ على الصلاة الذي يؤدي الصلاة في المسجد، ثم بعد أن يتمكن يعني هو كان زي ما بيقولوا إيه اتمسكن لحد ما اتمكن، بين الصورة الحلوة الوردية التي تجعل الناس يقبلون عليه ويوافقون عليه. طبعا في جزئية أيضا أقولها بين قوسين كده إنه أولياء الأمور لا ينبغي أن يعتمدوا على قول واحد يعني والسلام، لما يعني يتقدم شاب لخدمة ابنتك والله احنا سألنا عليه، سألته عليه مين؟ سألت عليه اخوه، وانت ما تعرفش اخوه معرفة يعني كاملة. طيب سألت عليه من؟ اسأل اهل الحي، مش واحد يبقى واقف في الشارع كان صاحبه تقول له ايه اخباره هكذا، لا، انما ينبغي ان تسأل سؤالا تتحرى فيه، انت ستعطيه عرضك ستسلمه ابنتك. والنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة قال يعني ايه اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات جمع عانية، العاني الأسير، فكوا العاني يعني فكوا الأسير. فكذلك المرأة في بيت زوجها كأنها أسيرة ينبغي أن يحسن إليها، انتقلت من بيت أبيها ومن بيت كانت يعني فيه عشف درجت فيه واستمتعت وكانت مدللة وكانت وكانت وكانت، لما انتقلت إلى بيت زوجها وجب على زوجها أن يحسن إليها، أن يتقي الله فيها، وأن يجعلها تعيش في مثل الوسط الذي كانت تعيش فيه، ثم يتعاون معها على البر والتقوى، يتعاون معها في أنه أكرمهما الله عز وجل بإنجاب ذرية، أين إصلاح هذه الذرية؟ أين توجيهها؟ أين إرشادها؟ وهو لا يصلي، لا يحافظ على الصلاة، وهو قاطع للرحم، يقطع امرأته عن رحمها. مثل هذه الأشياء مؤكد 100% أنها تؤثر بالسلب على الحياة الزوجية. طبعا إذا كان بدل صفاته التي كانت في الظاهر وفي الأول صفات طيبة، ثم تحولت إلى العكس، معاملة رديئة، معاملة سيئة، ترك الصلاة إلى آخره، منعها من صلة الرحم، هذه الحقيقة كلها ترجع إليه، وهو الآثم، وهو الذي يقع عليه الوزر في كل هذا. أنا أقول لا تطلب الطلاق من أجل أولادك، وحاولي أن تصلحي من شأنه. طيب كيف أحاول؟ ومن حقه عليك أنك توجهيه أيضا، ربما السكينة سرقاه كما يقال، ربما يعني مشغول بأشياء أخرى في حياته في العمل تؤثر عليه بالسلب، فأنت يعني قومي بدور السيدة الفضلة التي ترشده، يعني تحافظي على بناتك وتذكريه بالله عز وجل وتأخذي بيده قدر استطاعتك. فإن ظل على ما هو عليه وحاولت أن تدخلي أحدا من الأسرة، من عائلتك أو من عائلته أو من أصدقائه، يكون إنسان محترم صديق له، تعرفين عنه هذا الاحترام، تعرفين عنه هذا الأدب، تعرفين أنه يحبه ويستمع إليه، تبلغيه بطريقة غير مباشرة أنه يعني يأتي يسأله، يتكلم معه، يرشده. إذا وصل الأمر إلى طريق مسدود يبقى في مواجهة. هذه حياة لا ينبغي أن تستمر على هذا النحو، لا سيما إذا ظل قاطعا للصلاة. قطع الصلاة دي مشكلة كبيرة جدا، لكن نحن نقول هو مسلم بيصلي على فترات، يعني كسول بعض الشيء بيصلي ويقطع في الصلاة، هذا نقول له اتق الله ونذكره بالله ونأخذ بأسباب شتى. سمعت درس معين أو على الكمبيوتر عندك اسطوانة معينة، سمعيه مرة بعد مرة، لعل الله عز وجل يفتح قلبه وينير بصيرته ويهديه سواء السبيل. من حق المرأة على زوجها يعني أن يصل بها إلى أمها وإلى أبيها وإلى إخوانها وأخواتها، هذا حق. من حقه طبعا أن ينفق عليها، من حقه أن يغار عليها، من حقه أن يسأل عن دينها. فإذا كان هو الواجب عليه أن يفعل هذا، يترك هذا الواجب، هي الواجب عليها تذكيره، لا تستطيع أن تفرض عليه، وإنما أيضا من حقه عليها طالما صار زوجا لها وأبا لأولادها، من الممكن أن يتغير، أن يتحول، لا سيما إذا كانت عنده أخلاق طيبة أخرى، إذا كان عنده بعض السلوكيات الجيدة، ننظر فيما هو مقصر فيه وننصحه ونحمد له بعض الصفات الأخرى الطيبة التي يتلبس بها. على هذا النحو تمشي الحياة بإذن الله تعالى. مع الاتصال الأخت أم حسن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا بحضرتك، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
الوقت أنا معايا ابني يعني بص مضايقني بكل الدقيقة، ولا شغلة ولا مشغلة، ومزعل مراته وعامل لي مشاكل جامدة، ودلوقتي حالا هاتي يعني طلب مني شيء، ما معيش يا ابني، والله والله ما معايا، والله ما معايا، واخر ما زيت قلت له الكنيسة بتاع النصارى ما معايا. فانا متشائمة قوي من الكلمة دي، فياريت تديني يعني اعمل ايه عشان اعمل الحلفان ده.
حاضر يا حاج،
ما تحرمش من حضرتك.
حاضر. يا اهلا وسهلا بيك. برضو ام رحمة. نعم رحمة، تعالي يا رحمة. يلا السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التشريف، كنت عايزة أسأل حضرتك بس عن حاجة.
تفضل.
برأي حضرتك في الزوج اللي يعني مشكلتي مش كتيرة قوي، يعني الأخت اللي قبل الاتصال ده، مش عارفة يعني هو كان كله كذب في كذب أصلا، وبعدين يعني ما عملش أي حاجة من اللي هو قال لنا خالص. هو جالنا من بلد، هو مصري وقاعد بيشتغل في بلد عربي، وطلب ان هو للجواز وكده، يعني انا كنت سبق ليا الجواز قبل كده، وطبعا كنت مدمرة نفسيا جدا، وكنت رافضة ان انا ارتبط باي بني ادم يعني. المهم ده جالنا ان هو كويس جدا، كل الناس تشكر فيه وعلى خلق وعلى دين، هو راجل كبير وهو متجوز وكان عنده اولاد وكده. المهم بعد كده قعد يقول لهم انا هبقى كل حاجه في حياتها، ومفيش حد، وكان متقدم لي من ناحيته برضو كذا عريس قبل كده، رفضهم كلهم وقال لي مفيش حد هيستاهلها، وكفايه اللي هي شافته، ودي مش عايزه اي حد يحتويها ولا يعني عايزه حد معين يفهمها ويحافظ عليها وما تتبهدلش تاني وكل الحاجات دي. وانا ابوها وامها واخوها وكل حاجه. بس المهم يعني جنزل اتجوزنا وسافرت معاه، ومفروض ان ليا شقه هنا ورحنا قعدنا فيها فتره. بعد كده اخد الشقه دي راح مديها لابنه. واولاده ما بقوش اولاده بقوا متضايقين جدا ان هو اتجوزنا، و لدرجة ان حتى يعني طلعنا الحج طلعوا معانا عشان طالعين بس لسبب ان هم يعني لازم ننفصل، لازم ننفصل بكل الطرق.
يعني هم رايحين الحج النية ان انتوا تنفصل؟
اه بنية ان احنا ننفصل. يعني انا كنت طالع انا ومامتي الحج السنة اللي فاتت. بس مش عايز اقول لحضرتك اهانات طبعا في الطريق وكده، وليته هو نفسه مش قادر يرد عليهم يعني. يعني مش يعني حسيت ان هو مش قادر يحميني يعني.
زوجته الاولى موجوده يا رحمه؟
نعم
زوجته الاولى موجوده.
اه موجوده. وكبيره وقاعده معاه هناك برضه هي واولاده، بس هم مش مرتاحين مع بعض يعني.
طيب السؤال فين دلوقتي عشان نعرف
السؤال؟ بس حضرتك ان انا عايز اعرف يعني بعد ده كله. يعني انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك دلوقتي ان بعد الاهانات واللي هو اخدني حبسني يعتبر زي ما اكون كلبه في بيته، وكان كل الكلام اللي هو قاله ده بعد ما كان بيحلف لبابا وماما واخواتي ان هو هيحافظ عليا ومحدش منهم هيداني وكده، اتقلب الموضوع تماما. بقيت عامله زي الكلبه، راميني في بيت قاعده لوحدي طول النهار، ما بيجيليش خالص، بجيب يوم بعد يوم.
انجبت منه يا رحمه؟
لا الحمد لله ما انجبتش. وهو الاول كان عايز ان احنا يعني ننجب، بس هو اصلا طلع مريض ومش قادر.
بينك وبينه قد ايه؟
نعم
بينك وبينه قد ايه سن؟
بيني وبينه حوالي اكتر من 20 سنه. بس راح منزلني لاهلي، وبعد كده راح مطلقني بيرتلك موبايل. يعني درجة حتى كلمته كذا مرة ان احنا ممكن ننفصل بهدوء وما يصحش الاهانات دي وكده، وانت واخدني من بيت ناس ومحدش اهاني ولا كده يعني. رفض تماما بشدة، حتى وانا نازلة البلد يعني اللي مصر قعدت اقول له طب اخد حاجتي وخلاص ننفصل وكده، لا. لدرجة انه كنا مرة راجعين من عمرة راح مبهدلني في الطريق، ولدرجة انا منتقبة راح ضربني واحنا في العربية يعني واحنا جايين من المطار. لدرجة اني نزلت من العربية الناس وقفوا وقالوا له يعني اتقي الله فيها، دي تعتبر اختك قبل ما تكون زوجتك. ما ينفعش كده. المهم بعد كده راح هزقوني كتير جدا وتعبت معاه جدا وما كنت مستحملة برضو، وفي الاخر راح نزلني الاهلي من غير ما اخد اي حاجة من حاجتي، وبعد كده راح مطلعني برسالة موبايل.
وما ارسلش ليكي حقوقك؟
هو ارسل لي المؤخر بس بعد ما لففني في المحكمه ولازم تنزلي على ورقه ومش تنزلي على ورقه والحاجات دي كلها. رغم ان هو قايل اصلا ان المؤخر ده يعني المؤخر ده هو ده مهري، وهو كان هيشغله لي معاه عشان يعني كضمان لمستقبلي. طبعا الكلام ده ما حصلش اساسا يعني، دوخني بعديه عليه كتير. انا اللي عايز اقول لحضرتك دلوقتي انا متدمره نفسيا جدا يعني مش قادره انسى الاهانات واللي كده، والراجل ومش لاقيه راجل بجد يعني. عارف حضرتك اللي هو كان متخيل ان هو، طب انا ما كنتش هفكر في الجواز، ما كنتش متحمله ان انا اجي لحياتي تاني وكده. ما ياخد بني ادم يعذبها التعذيب ده كله.
هو في قرابه بينه وبينكم او يعني صله معرفه؟
هم يعني من ناس معرفه.
نعم
اه من ناس معرفه. اللي انا بقوله دلوقتي انا يعني مش قادره احكي لحضرتك برضو كل اللي حصل، لكن انا متدمره نفسيا جدا يعني، حاسه بالظلم لدرجه ان انت اللي جيت وتحايلت علينا وعملت كل حاجه واحنا ما بصنلكش الحاجه يعني، لا الفلوس ولا اتشرطت عليك انت تكتب لي، ده بالعكس انت قايل دي شقتك، رحت واخد الشقه ومديها لابنك وحرمني ان انا انزل حتى في بيتي. يعني متخيل
خدها باساسها، خدها بالعفش اللي فيها.
اه يعني لا انت تقعدي عند مامتك، تقعدي عند مامتك وانا ابني لما تبقي تنزلي هبقى ماشي وانت تبقي تقعدي. وفي الاخر يقول لي اه مالكيش دعوه، اه مالكيش دعوه انت ما تقعديش عنده، انت ما تقعديش في البيت ده، انت عايزه تنزلي تنزلي عند مامتك وخلاص. فمش قادره اقول لحضرتك متى الظلم والاهانه اللي انا حسيت بيها وباهلي، لدرجه كنت تعبانه يعني جات لي حاله تسمم، قعدت كنت مريضه جدا لدرجه تعبت عليهم في المستشفى، ومع ذلك راح سايبني في بيتي لوحدي قافل حتى انا اتعرف على جيران حد يقعد معايا، وراح اخد زوجته الثانيه وراح مسافر.
ماشي يا رحمه ماشي، ربنا عز وجل يخلف عليك، ربنا يخلف عليك يا بنتي. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا يا استاذ الشيخ.
اهلا وسهلا شيخ صالح،
كيف حالك؟ والله وحشنا يا شيخ.
احسن الله اليك حبيبي.
انا اسالك على بر الوالدين ان شاء الله.
نعم.
و وعلى ان شاء الله باذن الله بحاجة تتعلق باخوة ابن عمي موظف في المسجد. انا في شغلي.
اخفض التلفزيون بس شوية.
حاضر ان شاء الله.
تفضل. يلا سؤالك عن البر ايه؟
انا شغلي في القاهرة وانا اساسا من بني سويف. فشغلي كله في القاهرة، فسافر كل شهر، كل شهرين، كل 10 أيام، 15 يوم، حسب ظروف الشغل. بكلم الولدين ان شاء الله كده يوميا، ساعات يرد عليه وساعات ما يردوش. اعمل ايه عشان
ما بيردوش ليه؟
الحمد لله راضيين عني يعني الحمد لله.
بس ما بيردوش ليه؟
لا التليفونات.
تليفون يعني.
خارج الخدمة. ايوه بس كده. والحمد لله هم راضيين عني بنسبة عالية الحمد لله. بس هل انا مقصر كده يعني كل شهر ولا شهرين؟
نجاوبك حاضر. السؤال الثاني ولا خلاص صلاح؟
ناس موظفين في مسجد عندنا. ابن عمي. انا اشتكيتهم كتير في وزارة الاوقاف. ما حدش عامل حاجة، انت عارف بسم الله ما شاء الله عليهم. هو ما بروحش المسجد خالص.
انت بتشتكي عشان هو ما بيروحش يأدي عمله يعني.
ما بيأديش عمله وما بيصليش.
كمان.
وغير كده مخاصمني وانا كذا مرة عليه سلام ما بردش عليا. ايه نعمل معاه الراجل الطيب.
يعني هو ما بيروحش شغله ليه طيب؟
الله يعين يعني الله ربنا يا ربي.
ما بيروحش كده يعني، بيروح يمضي خلاص او ناس تمضيله.
هو امداد بس هم كلهم الموظفين يعني لدرجة ان انا لما ببقى في البلد عايز اصلي الفجر ما بنصليش الفجر كمان.
نعم.
يعني يا ريت ده للناس دي كده، الناس بتاع الاوقاف دي ربنا يهديهم.
الجامع بيبقى مقفول عشان الموظف مش موجود يعني.
مش موجود، امال ايه؟
لا حول ولا قوه الا بالله.
والله يا شيخنا الواحد بيعاني من الناس دي.
اصلح الله.
بحاول اراضيهم ولا في فايده برضه.
ماشي يا شيخ صالح، وربنا يجعل لك من اسمك نصيبا كبيرا باذن الله تعالى. طيب احنا بنقول بقى لاختنا الحاجه ام حسن وابنها العاق. الحقيقه احنا في برنامجنا يعني ما هوش فتاوى بقدر ما هو توجيه وإرشاد ومحاولة إصلاح، على قدر ما نستطيع نسدد ونقارب ونجتهد ونبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا. الإحسان يا جماعة الخير، احنا تكلمنا وبقول العلماء والدعاة تكلموا كتير جدا في مسائل البر. الإحسان في البداية من الزوج والزوجة، وحين يرزقهما الله تبارك وتعالى الذرية سواء ولد أو بنت، الإحسان إلى الأولاد في التربية، في تعليم القرآن، في التنشئة باللقمة الحلال، بالعمل الصالح، بالتوجيه إلى المسجد، بالبنت بالحجاب، المعاني الجميلة مع صغر الأطفال ينمون ويكبرون وتكبر معهم هذه المعاني، فيكون الابن غير عاق. ابن بقى يقعد يزعل امه او يشتم امه او يتشاجر معها ويتخانق مع مراته وما بيشتغلش، يعني دي حاجات الحقيقه كتيره في المجتمع للاسف. فالابناء العاقون يعني عليه، طبعا مش هقول عليهم لان هم ربما يكون لا يسمعون ولا هم قاعدين معانا ولا كذا، انما المقربون منهم اللي احنا نشوفه شارد انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. لما بيكون الإنسان مش في الركب الشيطان بيلتهمه، فاحنا نحاول نقربه من أناس صالحين. وأنا بقول هذا الكلام للأزواج اللي زوجاتهم يعني شوية بعيد عن الدين، وللزوجات اللي برضو رجالتهم يعني ما هم مش ملتزمين. نحاول أن نبحث في علاقاتنا الأسرية، في العلاقات الاجتماعية، من أقرب الناس إلى هذه المرأة، من أقرب الناس إلى هذا الرجل، من أحب الناس إلى قلب هذا الشاب. نحاول نفهمه في مشكلة عندي مع ابني، في مشكلة الفلانية مع زوجتي، في مشكلة مع زوجي، وهكذا. إذا عرضنا هذه المسائل وبحثنا عن حل مناسب، طبعا الحل الحقيقي في دين الله وفي الالتزام به، لكن مين اللي هيوصل المعنى ده؟ هذه هي المهمة اللي هي مهمة المصلح، الذين يقومون بالإصلاح، الناس الذين يتدخلون بين طرفين متخاصمين. مهمة الأخت أم حسن تشوف واحد من الأسرة، خال الولد، عم الولد مثلا، كيف ينصحه ويردعه عن السلوك السيء الذي يسلكه. أختنا رحمة ويعني زوجها بقى العاق برضو، مع إنها بتقول بيحج وبيعتمروا وراجعين من عمرة، راجعين من حج، واخدها الحج عشان ينفصلوا، هي كلام غريب جدا. يعني إنسان يبقى متزي بهذا الزي، يعني لابس لبس الدين، شكله شكل الدين، متدين ملتزم بالدين في الظاهر، حافظ على الصلاة، بيحج، بيعتمر. طيب أنت تزوجت، إذا لم يعني تجد يعني هذه المرأة امرأة يعني تحسن إليك، أو أنت لم تجد فيها ما كنت تصبو إليه في البحث يعني وأنت تبحث عن زوجة، صحيح من البداية إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى لو ما قعدتوش مع بعض ليلة إذا حاولنا الإصلاح حاولنا يعني أنا استخرت ربنا، حصلت في الاستخارة نتائج إيجابية، سلكت الطريق، الأمور الحمد لله مشيت كويس، عشت كويس معاها هنيئا مريئا وربنا يبارك لك. إذا وجدت في هذه الحياة شيء من الصعوبة إنك تستمر، خلاص إحنا اتفقنا إن لم يكن إمساك بمعروف يبقى فيه تسريح بإحسان، حقها ومستحقها ويدار ما دخلك شر، كل واحد ياخد حقه وتنتهي المسألة. أما الإهانة أما السب أما الشتم، ما لا ترضاه لابنتك لا ترضاه لبنات الناس، ما لا ترضاه لأختك لا ترضاه لبنات الناس، اتقي الله عز وجل. وأنا أقول هذا لكل رجل يتقي الله سبحانه وتعالى يستمع إلينا الآن وعنده هذا المعنى، عايش مثلا مع زوجته مش مرتاح، ما يفضلش عايش في نكد، هو متنكد عليه وهي كذلك متنكد عليها ومش عارفين يعيشوا كويس، والأولاد بينهما يعني ينشؤون تنشئة مهترئة مهتزة، نفسيات مضطربة، مفيش استقرار، مفيش حب للوالدين، الوالد يخرج الأم تفضل تكره يعني الأولاد فيه أو العكس، يعني تتحول الحياة إلى شيء من الجحيم. وليه من البداية؟ إذا وجدنا أن المسألة مش هذا عند الأسوياء، عند الأسوياء عند العقلاء القضية إن هذه الزوجة غير مناسبة لك، يبقى تسريح بإحسان، أعطيها حقها وربنا عز وجل يخلف عليه. الزوجة أيضا التي تعيش في كنف رجل تجد فيه هذه المعاني أيضا بأنه يعني يسيء إليها يعني بالراحة، برضو يا عم فلان أو يا والدي أو يا خالي أو أي حد من الأقارب، شوفوا لنا حل مع الرجل ده، الرجل ده مثلا ما بيصليش، الرجل ده بيشتم، الرجل ده بيضرب، الرجل ده بيأذي، ما بينفقش عليا، ما بينفقش على الأولاد، أنا حياتي معه صارت مستحيلة. إذا بالفعل صارت الحياة مستحيلة بينك وبينه، يبقى برضو تلجأي إلى طلب الانفصال بهدوء شديد. الانفصال يا جماعة صحيح الطلاق ده له عواقب تكون وخيمة جدا، ويعني أضرار على الأولاد في معظم حالات الطلاق. ليه؟ لأن الناس لا يتقون الله حين يطلقون، لأنهم أيضا لم يتقوا الله حين تزوجوا. وصورة الطلاق فيها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يعظم له أجرا، ومن يتق الله، ومن يتق الأربع مرات فيها ومن يتق الله. ربنا عز وجل إذا العبد اتقاه جعل له فرقانا، فصل له، يسر له أسباب أن يعيش عيشة كريمة وأن يعيش حياة محترمة. فأي أخت مش قادرة تعيش، بس طبعا هذا الكلام يتاخد برضو في إطار مهم، إن مش مجرد مشكلة أو مشكلتين لا خلاص على المحكمة أو طلقوني منه الرجل ده، مش لا، إذا حاولنا إحنا مش هنتجوز كل يوم، والفتاة وانتوا عارفين النساء كتير جدا كتير جدا، فالمرأة التي يكرمها الله عز وجل بزوج في 10 صفات، 5 كويسين و5 وحشين نتحمل، 6 كويسين و4 وحشين نتحمل، العكس 6 وحشين و4 كويسين نتحمل. والإنسان مدني بطبعه يتغير، ممكن يوم بعد يوم نصلح من شأنه، نقول يا فلان قل له كلمتين، يسمع كلمة من شيخ، يسمع كلمة من عمه، من خاله، من أبوه، من أي حد في الأسرة، قد يتحول يوما بعد يوم بإذن الله تعالى. أخونا صالح بيقول ابن عمه موظف في وزارة الأوقاف وما بيروحش يشتغل فبيبلغ عنه، هل هو طبعا أنت إذا فعلت هذا كان الأولى أنك تحاول، أنت بتقول أنا بسلم عليه ما بيردش، الصلح خير واسمك صالح فأصلح منه قدر ما تستطيع وتحول من صالح إلى مصلح. نبهه، ذكره بالله، أنت بتشتغل يا ابني في مسجد، دي نعمة كبيرة جدا أنك تحافظ على الصلوات، يعني كأنك مش هقول إجباري، انت 5 مرات ينبغي ان تكون في المسجد سواء كان خادما في المسجد او مؤذنا او اماما، يعني مش من غير المعقول انه يبقى انسان مسؤول من الوزارة، من وزارة الاوقاف ومعاه مثلا مفاتيح مسجد وما يروحش. لا، في الحالة دي اذا تكرر منه هذا الامر يبقى يبلغه عنه، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك اذا بلغت عن هؤلاء المقصرين. وانا اعلم انهم يعني بيبقى 3 او 4 في المسجد وبالتناوب وبيوقعوا لبعضهم سواء كانوا أئمة، خطباء، يعني مقيمين شعائر، مؤذنين، خدم في المسجد، للأسف الشديد. وما أدين يقول لك أصلا هم بيدونا 200 جنيه ولا إن شاء الله يدوك 200 مليم، أنت قبلت من الأول ولا لا؟ الذي يقبل العمل تحت أي ظرف من الظروف الحياتية التي ألمت به وقيل له لن تتقاضى إلا كذا ووافق، يتقي الله في عمله ويقوم به خير قيام. قصروا وضيعوا هم الحقوق، ويعني وزعوا الأموال وأنفقوها فيما لا يعود على الأمة بنفع ولا بخير، يحاسبهم الله عز وجل على ذلك. أما أنت فقد قبلت أن تعمل بمئة جنيه بمئة واربعين بمئتين بأكثر أو بأقل، أدي عملك المطلوب منك وراقب ربك. وهل اللي في مسجد ده يبقى يعني يغلق المسجد؟ والله واحد، أنا مش هقولها نكتة، يعني واحد من إخواننا قال لي إنه فلان إمام المسجد كان في يوم من الأيام في أجازة رسمي، راحوا عند المسجد الفجر ما ليش حد، عارفين بيته، وراحوا للبيت قرعوا عليه الباب، ايه يا عم الشيخ ما فتحش الجامع؟ قال النهاردة أجازة. النهاردة أجازة؟ يعني عنده أجازة، الحكومة عندها أجازة النهاردة فيش صلاة؟ أجازة آه، الناس ما تروحش الشغل، الناس كذا تبقى في بيوتها، لكن الصلاة فيها أجازة؟ ما عندناش أجازة، النساء فقط لهن أجازة في الأيام الخاصة التي قدر الله عز وجل وكتبها على بنات آدم. أما رجل فما فيش حاجة اسمها يعني النهاردة ما فيش صلاة عشان النهاردة أجازة في الحكومة. يعني نرجع بقى إلى احفظ الحقوق، احفظ الله يحفظك، احفظ الله بأداء الحقوق، حق الله تبارك وتعالى، حق النبي عليه الصلاة والسلام، حق الصحابة الكرام، حق العلماء، حق الأبوين، حق الزوجين، الحقوق المتبادلة، حق الأبناء. حق الأبناء بقى يعني أمر يعني مش في غاية الأهمية، كلمة غاية الأهمية دي كلمة بسيطة جدا يعني أو قليلة جدا. أنت تعيش في هذه الحياة وتتمنى أن تتزوج فيكرمك الله بالزواج، نفسك بقى يعني ومنع عينك أن يبقى عندك مولود ذكر أو أنثى. الأخت اللي في الأول بتقول عندها بنات وزعلان جدا زوجها أنه معها بنات، ما يعني البنات والصبيان رزق من؟ من الذي يرزق؟ يا جماعة انظروا، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يبقى في عندنا أربع أصناف من الناس، صنف ربنا اداله بنات، وصنف ربنا اداله ذكور، وصنف ربنا اداله الذكور والإناث، وصنف ربنا عز وجل ما أعطاه هذا ولعله ما منعه إلا ليعطيه، لعله يعطيه في الجنة الولدان المخلدين إذا صبر، لعله يرضيه ويعطيه رضا في نفسه في هذه الحياة، لعله يوسع عليه توسعة كبيرة، لعله يرزق حب الناس، لعله أشياء كثيرة يعطيها الله عز وجل للعبد. طيب هذا كله ابتلاء، الذي أعطي الإناث مبتلى، الذي أعطي الذكور مبتلى، الذي أعطي الذكور والإناث مبتلى، الذي لم يعطى مبتلى. والابتلاء اختبار، والاختبار لابد أن تكون له نتيجة، نجحت في الامتحان أو الاختبار ولا لا. الذي أعطي الإناث أدبهن رباهن يكن له سترا وحجابا من النار، أفسد وترك لها الحبل على الغارب تبقى سبب لعقوبته في جهنم والعياذ بالله. الذي أعطي الذكور أدبهم رباهم علمهم حفظهم كتاب الله عز وجل أهلا وسهلا، يكونون أيضا له سببا في دخول الجنة ويلبسونه تاج الكرامة إذا كانوا من حفظة الكتاب الكريم القرآن العظيم. طيب إذا أهمل يعاقب، إذا أحسن ربنا يكرمه. الذي رزق يعني الذكور والإناث وأحسن إليهم جميعا أيضا هؤلاء يأخذون بيده إلى الجنة، وإذا قصر وفرط فالعقوبة تنتظر في الآخرة إلا أن يتوب وإلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته فيستدرك ما فاته في هذا التقصير المروع في التربية للأولاد. تربية الأولاد قصة طويلة ونحتاج دائما إلى تذكير الناس به. أحسن اختيار الزوجة وأنت أحسن اختيار الزوج، أكرمك الله بأولاد ذكور أو بنات، ابدأ ربي كما ينبغي، حق حق ولدك عليك أنك تحفظه كلام الله عز وجل، انك تربيه على الدين القويم، انك تطعمه الحلال، ايما جسم نبت من حرام فالنار اولى به، انك تسوي بينهم في العطايا، اذا اعطيت هذا تعطي ذاك حتى يحبك الجميع، حتى يكون لك جميعا في البر سواء. هذه المعاني اذا غابت عن حياتنا اليومية او عن حياتنا عموما وعن اذهاننا وعن قلوبنا لن نجني من يعني الشوك العنب، انك لا تجني من الشوك العنب، مش ممكن، لن نحصد إلا يعني النتيجة المرة ان الاولاد طالما لم يربوا على الدين بعدين واحد يزعل ان ربنا اداله بنات. طيب يا اخي انظر لغيرك ما ادالوش خالص او اداله ولد ولكنه مريض مبتلى، فانت رزقت بنت لو ادبتها واحسنت تاديبها، لبستها الحجاب، علمتها الادب، القران، شيئا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، كيف تربي ابنائها في المستقبل، كيف تتعامل مع زوجها، كيف تحسن اليه، كيف وكيف، ده كله في ميزان حسناتك لما تربيها. امراه في الجاهليه كان عندها بنت وزوجها اسمه حمزه، وحمزه او ابو حمزه عنده زوجه ثانيه، ويظل في الخباء الخاص بالزوجه الثانيه لانه كاره انه يدخل عند بنته دي. البنت كبرت وهو مش يعني لا ينظر اليها على الاطلاق. كانت المراه تنظفها وتلاعبها ويعني تراقصها وتحملها هكذا وتنشد: ما لابي حمزه لا ياتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان الا نالي ذا البنين، فنحن كالارضيل زارعين، فالله ما ذلك في ايدينا، فنحن كالارضيل زارعين ننبت ما قد غرسوه فينا. هنا المراه كانها ارض نبتت او يعني وضعت فيها البذره ثم تنبت ما شاء الله لها ان تنبت. العلم الحديث والطب الحديث والاعجاز العلمي، كل الكلام الذي نسمعه كثيرا يقول ان المسؤول عن الذكوره او الانوثه الحيوان المنوي الخاص بالرجل، انما المراه يعني تستقبل، وما قدر الله عز وجل يعني يحدث الولد الذكر او تحدث الانثى، هذا كله يعني قدر الله ورزق الله، وان العبد يكتب له رزقه وهو في بطن امه، يعني يرزق ايه لما ينفخ فيه، ينفخ فيه الروح، الملك ينفخ فيه الروح يكتب رزقه واجله وشقي او سعيد. من الرزق هيرزق ايه؟ اولاد، بنات، يرزق مال، يرزق كذا او كذا، وكذلك يكتب اجله متى يموت وشقي او سعيد. هل المعاني دي لما نستحضرها نقدر بقى ان شاء الله نعطي لكل صاحب حق حقه. احفظ الله يحفظك، ادي حقوق الله وادي الحقوق الواجبة عليك لكل من جعل الله في عنقك له حقا. احنا قلنا بقى حق الاولاد، برضو عايزين نشوف حق الجار. الجار النبي عليه الصلاة والسلام وصى به كثيرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار، الجار الجار. والناس حتى يقول لك الجار قبل الدار، لما تيجي تشتري أرض، تيجي تشتري بيت أو شقة، شوف مين اللي هنا، مين اللي جنبك، أحوالهم إيه، مسلمون، محترمون، مهذبون، أخلاقهم طيبة، اختار. يعني لما تختار اختار الجار قبل الدار. طيب إيه بقى الجار ده حقه إيه عليا؟ له حقوق كثيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت، يعني كأنه سيغلب على ظني أنه سيكون له جزء من الميراث. طبعا هيبقى حاجة متبادلة، مش أنا اللي هديله بس هو لا ما يدينيش، هو يعطيني وأعطيه. الأدب، السلوك الطيب، المحبة، المواساة، المشاركة في الخير، الإعانة إذا طلب ما يعني يعان به، كل ما في إمكانك أن تفعله معه يجب عليك أن تفعله معه. والجار إما مسلم قريب وإما مسلم غير قريب، يعني مش من الرحم، وإما غير مسلم. كان مسلما قريبا فله حق الإسلام وله حق صلة الرحم، إن كان مسلما غير ذي رحم يبقى له حق الإسلام وحق الجوار، وإن كان غير مسلم فله حق الجوار. يعني لو غير مسلم كتابي عايش معاك، خواجة من الخواجات، قريب منك، ساكن تحتك، ساكن فوق، أحسن إليه. الإحسان إليه السلوك الطيب، لا تزعجه، لا تضايقه، إذا عندك شيء تستطيع أن تعطيه لا مانع، إذا طلب منك شيئا أعطيه لا مانع أيضا، أحسن إليه، سلم عليك رد عليه بتحية أفضل مما تحاك به أو سلم عليك به. الإحسان إلى الجار حق، حق من الحقوق الضائعة المهدرة. أنت الآن في يعني حياتك اليومية، في الصخب الذي نستمع إليه ليل نهار، في أجهزة المحمول، في الكمبيوتر، في التلفزيون، في الراديو، أي شيء، في السيارات، في التكاتك، في كل يعني الوسائل المحيطة بنا نسمع صخبا شديدا، وهذا من الإساءة لمن كان جارا لك، الجار الجنب أو الصاحب بالجنب، الجار الملاصق، الجار اللي قاعد معك كتير، أو الجار الذي يجلس معك وقتا قليلا، يجب عليك أن تحسن إليه وأن تعطيه حقه. معنا نعمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام. أنا أول مرة أشترك في برنامج كده، وكنت تعبانة جدا وجوايا مشاكل كتيرة. أنا زوجة تانية.
نعم.
أنا اسمي نعمة سيد محمد حضرتك.
نعم.
اسمي نعمة حضرتك.
أهلا بك يا نعمة.
أنا عندي طفل من زوج، أنا الزوجة التانية وجوزي، كان بيني وبين والدي الله يرحمه مشكلة. أنا مش عارفة أقولها على الهوا ولا أتصل بحضرتك
يعني
على رأيك.
ممكن تتصلي بعد البرنامج إن شاء الله. بارك الله فيك. نقول بقى من حق الجار ننتقل منه إلى حق الطريق، لأنه برضو الجار في مكان وهذا المكان فيه طريق يصل بنا إلى ما نحب ونرضى. حق الطريق، في حق للطريق؟ آه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. تضع في الأرياف معروف المصاطب، ها يعني دكك أو مصطبة من الطوب مبنية يخرج الناس يجلسون عليها، سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا، أو أمام الباب تجلس المرأة ربما ترضع أولادها في الطريق هكذا، ويمر عليها القاصي والداني الرائح والغادي، والمسائل عادي جدا وزي الفل والأمور ماشية. الكلام ده الحقيقة طبعا فيه مخالفات. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الصحابة يجلسون في بعض الطرق قال إياكم والجلوس في الطرقات. طرق يعني الأماكن المؤدية إلى جهات الناس بتسلكها. فالنبي حذر صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله نتحدث فيها، احنا لا هدف لنا إلا أننا نجلس ونتسامر نتحدث في شؤون حياتنا، ممكن كمان نتكلم في الدين، يعني لا حرج في ذلك، نتحدث في هذه المجالس. قال فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ نجاوب بعد ما ناخد أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أنا كنت عايزة أسأل حضرتك بالنسبة لوالدتي.
نعم.
هي من النوع اللي بتفرق جدا، هو عند إحنا سبع أولاد.
نعم.
بس هو واحد مننا هو عندها كل حاجة.
نعم.
يعني لو وصلت بيه الإهانة أنه يضرب أخته أو يمد يده عليها أو علينا كلنا، مش مهم عندها، المهم عندها هو. وبعدين انا متجوزه معايا اولاد.
نعم.
فاخر حاجه يعني انا بصراحه تعبت، يعني تعبت ان انا كل مدى دوت اخويا مثلا يغلط فيا او كده وبركه.
نصحتوها ونصحتوها ولا
نصحتها ونصحتها وقالت لي اعمل ايه؟
نعم.
قلت لها علشان انت زرعتي فينا كل واحد بفرق بين كل واحد فينا. دلوقتي مفيش واحد فينا، يمكن يعني انا زعلت عشان لي اختين زعلوا من بعض، كان عقابي ان انا اخويا ده قام مديده عليا وكنت حامل وربنا ما قردش.
لا.
انا دلوقتي كل واحد فينا في حاله، يعني انا قلت بيني وبين نفسي انا مش هروح لها تاني. خلاص بعد لما شفت ده خلاص خلي هو اللي في دماغه في دماغه، وهي ما بتغلطوش في حاجة.
نعم. انتوا في اي حقوق مادية متعلقة ب؟
لا. هي ان كانت مثلا بابا عنده ارض او كده، هي كل اللي في دماغها هي عايزه تبقى كل حاجه لدوت. دي حاجه انا مش بوصلها، يعني ربنا الحمد لله انا ربنا.
طيب انتوا ست بنات وولد ولا في
اربع بنات وثلاث صبيان؟
لكن هي تفضل هذا
الشخص. ومع ذلك الكبير يمكن الكبير معاه ولدين. لو قعدت في اي حته ما تقولكش ده الكبير، يعني ده تينو، التاني دوت ده عندها الدنيا، يعني مش عايز اقول لك كل حاجه.
هي أمية ولا متعلمة؟
لا هي يعتبر يعني نص تعليم، طالما بتقرا وبتكتب عادي.
نعم ماشي يا أم عبد الرحمن.
أنا مش عارفة، أنا لو قطعتها يعني أنا
لا
لو
لا, لا 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 تقاطعيها أبدا.
أنا لو كملت ممكن توصل لخراب بيتي، يعني إن أنا بيتي دوت كل واحد فينا أنا وجوزي كل واحد فينا نروح لحاله. طب وأولادي؟ هي مش هتشيل أولادي.
نعم. لا إحنا مش هنقطعها وهنحافظ على البيت برضه بإذن الله تعالى. يعني يا أم عبد الرحمن الإحسان إلى الوالدين أمر يعني جاء في القرآن متكرر كثيرا. طب ناخد نجوى وبعدين نكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
ألو.
تفضلي يا أختي.
أنا ليا أخت مطلقة. وجايبه بنت من يعني هي دوبك ودتها وطلقت ما حصلش.
طيب نقول نقول لأم عبد الرحمن يعني أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين وحث على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أمك 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 ثم أبوك. والأمر إحنا يعني لو كررنا مسألة الإحسان إلى الوالدين والبر بهما يعني قد يمل الناس، لكن لا ينبغي أبدا أن يملوا. إحنا حياتنا كلها فيها ارتباط بالأبوين، اسمك فلان ابن فلان، فلابد أنك موصول به، وكذلك موصول بأمك التي حملتك وأرضعتك وإلى آخره. إحسانك إليها مهما كانت هي مسيئة، وإحسانك أنت يا أم عبد الرحمن على وجه الخصوص مهما كانت مسيئة، إذا زوجك بيقولك بلاش تروح هناك عشان في مشاكل، ما تروحيش هناك. ممكن بين الحين والآخر اتصال، بين الحين والآخر اتصال، يعني ابعت لها حاجة هدية معينة أيا كانت قيمتها مع ابن من أبنائك، عايزة تشوف أحفادها، ما فيش ما يمنع إذا كان هذا أيضا لا يترتب عليه فساد. إذا وجدت من المسألة على هذا النحو، فأنا أتصور أن الأم الطبيعية جدا تتنازل وتصالح ويعني تهدأ وصدرها يتسع، لكن قد يكون هناك مرض نفسي ما تعاني منه هذه المرأة أو غيرها، أنها تفضل واحدا فقط دون ستة. مش معقول الستة كلهم وحوش وأي كلام وسيئ الخلق معها، وهذا هو اللي عليه العين أو هو اللي فوق العين والرأس، ما ينفعش إلا إذا كان صاحب هذا السلوك غير سوي، يعني ممكن يكون مريضا، مريض نفسي. طبعا الإحسان إلى الأبناء المفترض أيضا أن نسوي بين الجميع. عارفين قصة عمرو بنت رواحة مع النعمان بن بشير؟ إن البشير أراد أن يعطي النعمان جنينة معينة، قال الجنينة دي لابني ده، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ذهبت هي وتقول يا رسول الله البشير أراد أن يعطي ولدي النعمان هذه الحديقة، يعني كأنها تشهده أو تسأله صلى الله عليه وسلم إيه صحة هذا. قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلته مثله، يعني وهبته هبة زيه؟ قال لا. قال إذن لا أشهد على جور. في رواية أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فسوي بينهم في العطايا. معنى الحديث يبقى لابد أن نسوي بين أبنائنا في البر، في الإحسان إليهم، في التربية، في التوجيه، في العطاء، حتى يكون المردود أن الجميع يدعون لنا ونحن على قيد الحياة أو بعد أن ننتقل إلى جوار الله عز وجل. السلام عليكم الأخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام والله ورحمته وبركاته.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا، تفضل.
ازيك يا دكتور عبد الرحمن؟
تفضل يا اخي الكريم.
ازيك حضرتك يا فندم؟
الحمد لله رب العالمين.
لكن عايز اسال حضرتك عن افضل وسيله لتربيه الاولاد تربيه اسلاميه بحته.
افضل وسيله. عندك اولاد؟
الحمد لله عندي ولد ولد وبنت.
سنهم قد ايه؟
14 سنه و11 سنه.
ما شاء الله، خلاص ب 14 و11 بقى اخواتك. دول صحابك بقى.
الله يبارك.
ان شاء الله ربنا يبارك لك فيهم ويحسن اليه ان شاء الله رب العالمين. حاضر اقول لحضرتك. انا كنت بقول ايه يا احمد؟ احنا اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال كذلك ينبغي ان تسوي بينهم في العطاء. انا لما يكون عندي اولاد وهدي الولد ده دون هذا الولد ليه؟ يعني ايه السر؟ والله هدي الولد الصغير عشان ما عندوش، يعني لا اكتب له، وإنما أنا أعطيه ما يحتاجه الآن، وأعطي هذه البنت ما تحتاجه الآن. هذا من أحب الأبناء إليك؟ قال والله الغائب حتى يرجع، المريض حتى يشفى ويبرأ، الصغير حتى يكبر. كل دول أحبابي، كلهم أبنائي، كلهم فلذة كبدي. لابد أن أعيش يعني بعد توحيدي لله عز وجل واتباعي لمنهج القرآن والسنة كأني عايش من أجلهم، أوجههم، أرشدهم، أخذ بأيديهم حتى أنجو وينجون معي أو ينجو معي من النار وغضب الجبار. هدف حياتك كده لابد أن تفعل هذا، ومن أجل هذا لابد أن تسأل كما سأل الأخ عبد الرحمن، أنا عايز أعرف أربي الأولاد إزاي، أنا عايز أخلي نفسية أولادي جميعا نفسية سوية يعني طيبة، فلابد أن أتعامل معهم بهذا المنطق، اللي ان انا لا افضل احدا على احد. الست اللي بتفضل بنت او ابن على سائر الابناء دون يعني سبب وجيه، لو واحد مثلا مريض عنده حد مريض كأنه عنده حرص عليه كتير، بتراعيها كتير او بتراعي المريض ده كتير، ما فيش مشكلة، كل اللي حواليها يبقوا يؤيدوها في هذا، انما الكل سوي والكل الحمد لله سليم، لكن اخص هذا بشيء هو اللي عايز المال اعطيه، هو الذي يعني يحتاج الى الرعاية اتكلم عنه دايما بانه كما تقول الاخت نعمة، لا يعني هذا فيه من الخطأ الكثير والكثير. نعم، اهلا يا اخت هايدي، السلام عليكم.
وسهلا، ازاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
ايه الله يخليك، انا عندي سؤال، انا متوترة شوية عشان اول مرة اشارك في برنامج.
اتفضل.
الله يخليك، انا دلوقتي متزوجة بقالي 11 شهر.
نعم.
وما حصلش بينا اي معاشرة زوجية نهائي لرفض العلاج، لانه هو مدمن العادة السرية وهو رافض العلاج نهائي ومتخوف منه جدا. ودخلة في 11 شهر انا مش عارفة اعمل ايه خالص، وهو مش مدرك يعني ايه عقوبة العادة السرية دي خالص خالص. وعلاقتنا كان في حب بيننا جامد، ويعني كله بينصحني ان انا لا خلاص كده انت ما ينفعش تطولي معاه اكتر من كده، بس المشكله ان انا خايفه من ربنا قوي، وانا براعي ربنا قوي في كل حاجه، فانا طالبه من حضرتك الله يخليك فدني، فدني انا اعمل ايه، وايه الطريق اللي انا امشي عليه، وايه اللي اعمله في حياتي. يعني انا بقالي 11 شهر
مازال بيحبك وتحبيه يعني؟
إيه لا، قال لي شويه الحب ومش فارقه معاه المعاشره الزوجيه.
ما حصلش خالص، ما حصلش خالص ولا راح لدكتور ولا غيره؟
لا، راح لدكتور وعمل التحاليل، اكتشف ان التحاليل بتاعته سليمه جدا وكويسه جدا، وبس ان مشكلته انه مدمن العاده السريه. دي عايزه علاج نفسي، وهو رافض ومش حابب المعاشره الزوجيه، فانا اعمل ايه مع انه هو اللي واخدني عن حب؟ يعني انا كنت رافضه ولكن هو اللي واخدني عن حب جدا. وانا مش عارفه اعمل ايه، وكل ما اكلم حد مثلا قريب ليا او صديق، لا انت كده ما تنفعوش، انت لا الافضل لكم انكم تنفصلوا، انت لا انت تاخدي احسن منه، انت الكلام اللي هو
في اي محاولات. طيب حد كلمه من الاصدقاء او من الاقارب؟
هو مشكلته ان هو طايش شويه، طايش كتير، سنه 25 سنه، طايش خالص، ما بنلهوش حد كبير يسمع له، ماشي بدماغه. دلوقتي هو شغله نظامه يشتغل مثلا 16 يوم ويرجع 5 ايام. عايز اقول لحضرتك انه ال 16 يوم دول ما بيسالش عن زوجته اللي بيسيبها عند والدتها والدتها، ما بيسالش خالص عليها
ولا اتصال ولا حاجه،
مكالمه الواجب. انا مش عارفه، انا هل انا كله بينصحني، اختي اخويا والدتي والدتي خلاص يا بنتي هو الموضوع في ايدك، فانت لو عايزه تنفصلي قولي.
بيصلي
بيصلي مستحيل
يا هايدي؟ هو بيصلي؟
نعم.
بيحافظ على الصلاه ولا لا؟
لا، وتعبت معاه جدا. تعبت معاه قوي قوي قوي، وبصلي قدامه ومش بفضل ازن عليه وافضل اقول له صلي صلي صلي، ما بقتش اعمل كده.
انت اصغر منه سنا طبعا؟
انا اصغر منه، انا عندي 20. فانا خايفه من ربنا، بس انا كل حل يعني المشكله عندي انا خايفه من ربنا.
ماشي يا حبيبي، ماشي،
شكرا. وافيدني الله يخليك، انا مفيش حد
عايز اجاوبك على طول، هجاوبك على طول.
شكرا، ربنا يصلح حالك، جزاك الله خيرا،
ربنا يحفظك، الله يحفظك. يعني طبعا دي مشكله كبيره جدا جدا جدا، وكونها تتحمل 11 شهر يعني دون معاشره وهي عروس صغيره وكذا، فده يعني يعتبر جهاد انها ظلت الى هذا الحد متمسكة بهذا الأمر وهي تخاف. وأنا قلت الطلاق ليس جريمة، صحيح ممكن يترتب عليه بالذات لما يكون في أولاد يترتب عليه بعض الخلل في البيت أو كذا أو في نفسية الأولاد إذا لم يتقي الله الزوجان يعني، لكن مثل هذه الحالة لا علاج فيها إلا بالمحاولة، طبعا العلاج النفسي أو العلاج الطبي الإكلينيكي أو كذا، إذا قدر الله عز وجل وشفى هذا المريض يبقى خير وبركة، إن ما كانش يا بنيتي سل الله عز وجل أن يخلف عليك وأن يرزقك خيرا منه، ده من الزواج وأنت صغيرة السن، ويعني النداء الفطري الذي ركبه الله عز وجل في بني آدم سيلح عليك أكيد. طب ماذا تفعل المرأة التي معها زوج ولكنه معطل؟ ماذا تفعل إذا اعتصمت بالله اليوم ويعني تمسكت وحاولت؟ لعل الله عز وجل ينجيها، لكن في وقت لاحق تريد أن تقضي وطرها في الحلال، كيف تقضيه إذا ظلت على هذا النحو؟ ودي مأساة على فكرة، مش الأخت لوحدها، وإنما فيه نماذج كتيرة جدا، ممكن يكون الرجل عاجزا عن المعاشرة ويعيش هكذا، وبعضهم للأسف الشديد يقول خلينا كده واعملي اللي انت عايزاه، يعني خسئ هذا الذي يقول مثل هذا الكلام هذا الذي له قرنان وكأنه عادي بقى جدا مراته تعمل اللي هي عايزة وهو بس عشان يبقى الشكل العام انه متزوج وحتى لو راحت تنجب وتخلف مش مشكلة دول عيال مين حتى لو نسبهم لنفسه مثل هذا طبعا يعني عار عار مثل هذا ديوث ديوث يرى الدنية طبعا لانه بيقول اعمل اللي انت عايزة يرى الدنية في اهله ثم لا يباري بل هذا يدعوها الى ان تفعل هذا المنكر لا يا اخواننا اتقوا الله عز وجل واختنا الكريمة سارعي بمحاولة ونسميها المحاولة الأخيرة إذا في إمكانية أنه يتعالج ويعني يؤخذ بيده يبقى ربنا يعينك وترشديه وطبعا تركزي جدا على مسألة الصلاة وهو لأنه مدمن هذه العادة وإحنا بنحذر شبابنا من الوقوع في هذا الاسم عادة طبعا لأنه نوع من الاعتداء إلا هذه العادة السرية تفسد عليه حياته وهو لما يجي يتزوج حتى لو كان بقى قصة حب وكلام يده ما فيش لأن الحياة الزوجية فيها معاشرة هذه المعاشرة تزيد الحب بين الزوج والزوجة وكذلك يكون لها ثمرة بالإنجاب بإذن الله تعالى فإذا كانت يعني المحاولات تأتي بنتيجة إيجابية فبها ونعمت إذا ظل على ما هو عليه خلاص اطلبي الانفصال ونسأل الله عز وجل أن يخلف عليك بخير منه وأن يمتعك بالصحة والعافية وبالحلال الطيب بإذن الله تعالى ويسبل عليك دينه سبحانه وتعالى السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخت أم إبراهيم أهلا بك
أهلا بك سمعت عايز أسأل حضرتك سؤال يعني أنا ليا ابن فحماتي واخداه مني ما سافوش خالص
يعني أنتم منفصلين ولا إيه؟
لا يعني انا كنت متصل كده يعني فهي خليته مني فراحت قالت لي ان شاء الله باذن الله يعني لو جوزت وكده انا يعني هيبقى بيني وبينك عندك اسبوع عندي اسبوع قلت لها طيب ماشي يعني فبعد كده ما بشوفوش خالص الكلام اتغير نهائي
انت تزوجتي وما هي بقى ما التزمتش بالكلام
ما التزمتش بحاجه خالص وكمان يعني انا حتى ما خدتش ورثي فيه يعني سبته قلت لابني بس فدلوقتي هي حرماني منه خالص
رحت لحد يا ام ابراهيم برضو تكلمها او كده ولا مفيش
كتير قوي كتير هي خلاص بقى لا. يعني ازاي ما بيقول يعني ابنها ما خلاص تحرق قلب ابني بقى عليه
انتوا كنت طبعا مع زوجها مع ابنها يعني في الاول كويسين يعني
الحمد لله رب العالمين كنا كويسين جدا يعني
نعم ماشي يا ام ابراهيم حاضر حاضر هي الحاجات دي كلها الحقيقة برضو يعني مآسي كما يعني ترون والعلاقات الأسرية الأصل أخونا عبد الرحمن كان بيسأل عن أفضل وسيلة للتربية أنا أقول له يريد كل شاب يحصل على كتاب تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله ناصر علوان رحمه الله تعالى كتاب من مجلدين يذكره هو وزوجته في فترة العقد بدل ما يقعدوا بقى يأكلوا ترمس وكلام من ده برضو يقعدوا يأكلوا اللي هم عايزينه ولكن المهم يمسكوا الكتاب مع بعض ويقرأوا عايزين نربي أولادنا نربيهم إزاي وهو طبعا قبل أن يعقد المفروض أنه يعرف أنه واجب عليه من أساسيات تربية الأولاد أنك تختار أم صالحة الاختيار هنا له دخل كبير جدا في التربية وفي حتى حل المشكلات فيما بعد فأختنا أم إبراهيم ياريت حد طبعا من أهلها يروح للست دي أنها لا ينبغي أبدا أن تحرم الولد من أمه أو تحرم الأم من ابنها وان المسألة حتى ما هيش طلاق لانه لو في طلاق بيبقى ممكن يكون في مشاكل وكلام من ده فالنفس تكون يعني مغرة بعد بعض الشيء ومتضايقة لكن ده ولد توفي يعني ابنها توفي رحمه الله فالابن ابنه ابن الابن يعني محتاج انه يشوف امه يعني طبعا ده محتاج ان الام ابراهيم تذهب الى قريب لهذه المرأة وتركز معه على العلاقة أنا كنت كويسة مع زوجي ويعني الله يرحمه كان كذا وإحنا عشنا كذا وهي اللي قالت لي ما فيش مانع اتجوزي ولما تتجوزي هبعته معاك يعني تعرض هذه المسألة إن شاء الله يكون لها حل بإذن الله تعالى الحقيقة يعني حتى لا يعني ننسى إحنا كنا واقفين عند حق الطريق اللي إحنا أردنا أن نختم به حق الطريق النبي عليه الصلاة والسلام ما قال حين قال يعني للصحابة إياكم والجلوس في الطرقات قالوا ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله نتحدث فيها احنا بنقعد ندردش يعني ونتكلم قال فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا أو فأدوا للطريق حق أعطوا للطريق حق إيه حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا هتجلس على قارعة الطريق لأمر ما، طبعا في ناس كتير جدا بيجلسوا على المقاهي، وفي المقاهي جموع لا تصدقها، وفي المساجد لا تلقى سوى الهرمي، المساجد الناس العواجيز بس اللي قاعدين فيها بتوع المعاشات وما إلى ذلك، إنما في المقاهي سواء بقى في كورة ما فيش كورة جموع حاشدة يجلسون ينظرون إلى اللي رايحة واللي جاي، وطبعا ينظرون النظر المحرم، يتكلمون الكلام كذا، يلعبون الضمنة والكوتشينة والطاولة وما إلى ذلك، تبديد للأوقات، تضييع للأعمار، تضييع للصحة، يتعاطون الجوزة، الدخان، كل ده سوء هم يعني يتلبسون به ويلوثون المجتمع أو البيئة التي يعيشون فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحل المشكلة، إذا كان في ضرورة للجلوس في مكان، منتظر سيارة، منتظر واحد صديقه، منتظر كذا، يبقى يجلس في مكان لا يعصى فيه الله تبارك وتعالى، ويجلس يحترم المكان ولا ينظر إلى ما حرم الله، سواء بقى كان في تلفزيون أمامه أو ينظر في الشارع للغادية والرائحة، يغض البصر. يبقى حق الطريق إيه؟ الدين العظيم ده، هذا الدين الذي يجعل الإنسان يعطي للطريق حقه، ويعطي للدابة حقها، ويعطي لمن معه حقهم، كل من معه، كل من يحيطون به يعطيهم حقوقا كفلها الله عز وجل لهم. دين عظيم، ادوا للطريق حقه، أو أدوا للطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى، أذاك لا يتعدى للناس، كف الأذى وبعدين رد السلام، واحد ألقى عليك السلام رد عليه السلام، السلام عليكم، حي بأحسن منها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تنال على هذا الأجر. إنما ما تردش السلام ولا تعبأ، إحنا عملنا حلقة قبل ذلك عن السلام وإفشاء السلام وإنه يؤدي بفضل الله تعالى إلى الجنة. بعض الصحابة حتى ابن عمر رضي الله عنهما كان يذهب إلى السوق عشان إيه؟ عشان يسلم على الناس. ليه؟ لأن السوق فيه عدد كبير، يعني يمر على هذا فالسلام عليكم، عليكم السلام، يلقي السلام ويرد السلام، فينال على هذا حسنات. الناس بتعرف ازاي تجمع حسنات، واحنا بنعرف ازاي نبدد الاوقات، وازاي نكسب سيئات، وازاي يعني نضع على يعني العاتق او على الكاهل يعني اعباء جساما شديدة تنوء يعني هذه الاجسام بحملها، وفي النهاية لا يرضى عنا ربنا عز وجل. مأساة كبيرة الا يعطي الناس الحقوق لاصحابها. حق الطريق، غض البصر، كف الاذى، رد السلام، امر بمعروف، نهي عن منكر. اذا عملنا الكلام ده يا جماعة الخير، اذا ادينا الحقوق للناس جميعا، وادينا حق الله تبارك وتعالى وحق النبي عليه الصلاة والسلام، اذا تعاملنا بما يرضي الله، اذا حفظنا الله في انفسنا، وحفظنا الله تعالى في الدين، وادينا ما وجب علينا، سيحفظنا الله تبارك وتعالى، لان الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، من حفظ الله حفظه الله عز وجل. اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، ان تنصروا الله ينصركم، فاذكروني اذكركم، كذلك من يحفظ الله يحفظه الله تبارك وتعالى. حفظ الله عز وجل للعبد يكون في مصالح الدين، ويكون في كذلك في مصالح الدنيا. واحنا طبعا كلنا حريصين على مسألة الدنيا، حريصين على اولادنا، حريصين على ابداننا، حريصين على اموالنا. اذا حفظنا الله تعالى فيما ذكرته من حقوق وحدود واوامر ونواهي، سيحفظنا الله تعالى في ابداننا، تصير الابدان بفضل الله تعالى سليمة. وان ابتلينا بامراض لا حرج، لكن يظل البدن قائما. كذلك يحفظنا في اولادنا، وحفظ الله عز وجل للاولاد في الحياة بالصالح من العمل، وبعد الممات يعني بعد ان تموت انت، يكرم الله عز وجل اولادك لانك كنت عبدا صالحا، وكان ابوهما صالحا. فلما كان الجد السادس عشر رجلا صالحا، حفظ الله احفاده، هذا العمر الطويل يحفظ الله عز وجل الناس. سيدنا علي رضي الله عنه من نسله كان فيه تسعة يرون، يروي بعضهم عن بعض، حدثني ابي، سمعت ابي، سمعت ابي، الى ان قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. يعني من تعلم علما يجب ان يعمل به، والا اذا لم تعمل بما علمك الله سيرتحل العلم عنك. هذا الحديث او هذا الاثر الذي قاله سيدنا علي انما رواه تسعة، يعني حفظ الله عز وجل هذا النسل، حفظ الله نسل ابي طلحة الانصاري حين استعوض ربنا كما نقول، يعني قال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، حين مات له ولد فرزقه الله ولدا آخر كان منه 9 أو 10 يحفظون كتاب الله عز وجل. احفظ الله يحفظك في بدنك، في مالك، في ولدك، في كل حياتك، ويحفظك كذلك في دينك ويعني أمانتك وفي إيمانك، يسبل عليك من الستر الجميل ويعطيك من الخير الجزيل الكثير والكثير. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يحفظون الله تعالى حق الحفظ، فنحفظ الحقوق ونحفظ الحدود ونحفظ الأوامر ونجتنب النواهي والزواجر، ونتقي الله عز وجل في كل ما حولنا حتى يكرمنا الله عز وجل برضاه تبارك وتعالى عنا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة أن يصلح ما بين المتخاصمين، وأن يهدي الأزواج العاصين والأبناء العاقين لآبائهم ولأزواجهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.